وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله وأن نقوم بالحق حيث كنا لا نخاف في الله لومة لائم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم المداحين فاحثوا في أفواههم التراب يعني ها هنا عبادة رضي الله عنه ما انتظر إذنا من معاوية من أجل أن ينهى عن ذلك المنكر لأن هذه أيضا من الشروط التي وضعوها قالوا لا يؤمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا بإذن الحاكم بل لو حصل هجوم على المسلمين في غزة مثلا من قبل اليهود قالوا القنوت لا يكون إلا بإذن الحاكم لو أراد الناس أن يقنطوا في الصلاة ويدعو على اليهود أو يدعو لإخوانهم المسلمين في غزة فلا يكون ذلك إلا بإذن الحاكم هكذا قالوا وكذلك عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرت عليه قطارة وهو بالشام القطارة هي الإبل المحملة التي تسير بعضها خلف بعض تحمل الخمر فقال ما هذه أزيت فقيل لا بل خمر يباع لفلان فأخذ شفرة من السوق يعني اشترى سكينا فقام إليها فلم يذر منها راوية إلا بقرها ما ترك راوية من تلك التي ملئت خمرا إلا شقها وأراق ما فيها من الخمر وأبو هريرة إذ ذاك بالشام فأرسل فلان إلى أبي هريرة هكذا الراوي يقول فأرسل فلان لا يسمي ذاك الذي كان يباع له الخمر سترا عليه فأرسل فلان إلى أبي هريرة فقال له ألا تمسك عنا أخاك عبادة أما بالغدوات أي في أوقات الصباح فهو بالسوق يغدو يفسد على أهل الذمة متاجرهم وأما بالعشي فيقعد في المسجد ليس له عمل إلا شتم أعراضنا وعيبنا فأتاه أبو هريرة فقال يا عبادة ما لك ولفلان ذره وما حمل ذره وما حمل يعني دعه وما تحمل من مسؤولية ومن أمور يسأله الله عز وجل عنها فقال له عبادة رضي الله عنه ما كنت معنا يقول هذا لأبي هريرة ما كنت معنا حين بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وألا تأخذنا في الله لومة لائم فسكت أبو هريرة رضي الله عنه وكتب فلان إلى عثمان إن عبادة قد أفسد علي الشام هل كان هذا خاصا أيها الإخوة الكرام بالصحابة من أمثال عبادة بن الصامت وأبي سعيد الخدري وكذلك عبد الله بن مغفل رضي الله عنه ولى معاوية على الناس غلاما يقال له عبيد الله بن زياد سفيها سفاكا للدماء لا يتحاشى من حرمة لله فقام إليه عبد الله بن عبادة فقال له انتهي عما عبد الله بن مغفل قال له انتهي عما أراك تصنع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن شر الرعاء الحطمة شر الرعاء شر الحكام شر الأمراء شر الولاة الحطمة الذي يحطم الناس يسفك دماءهم يجز رقابهم لا يتحاشى من دمائهم فقال له ذلك الخبيث أسكت فإنما أنت من حثالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقال له عبد الله بن مغفل رضي الله عنه وهل كانت فيهم حثالة لا أما لك إنما الحثالة في غيرهم يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم خيار المسلمين وصفوة المؤمنين الذين أثنى عليهم في كتابه رب العالمين. لكن هذا الإنسان الذي خلى قلبه من خشية الله ما يتورع أن يقول هذا الكلام بعبد الله بن مغفل لمجرد أنه نهاه عن منكر فعله، قال لو أسكت إنما أنت من حثالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا مما ذكره أئمتنا كالإمام الذهبي في سير النبلاء، والإمام ابن الجوزي في المنتظم، وغيرهما من أهل العلم، يقول أبو بكر الطحان: كان في دولة الأفضل، الملك الأفضل واحد من ملوك الإسلام، يقول: كان في دولة الأفضل جعلوا الملاهي عند الدرج، فجاء الحافظ عبد الغني المقدسي، الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى صاحب الكتاب المشهور وهو عمدة الأحكام، عمدة الأحكام، وهو أحد علماء الحنابلة الكبار رحمه الله، قال: فجاء فكسر شيئا كثيرا، يعني هذه الملاهي التي وجدها من الطنابير والمزامير وما إلى ذلك، جاء فكسر شيئا كثيرا، ثم صعد يقرأ الحديث، يعني صعد إلى درسه يقرأ على الناس حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء رسول القاضي، القاضي كبير القضاء في ذلك المكان، أرسل من يستدعي الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، يأمره بالمشي إليه ليناظره في الدف والشبابة، يناظره في حل هذه المعازف، فقال الحافظ: ذاك عندي حرام، ولا أمشي إليه ولا أكلمه. ثم قرأ الحديث، فعاد الرسول مرة أخرى فقال: لا بد من المشي إليه، فإنك قد أبطلت هذه الأشياء على السلطان، يعني هذه الطنابير والمزامير إنما هي له السلطان، للملك الأفضل. فقال الحافظ: ضرب الله رقبته ورقبة السلطان، ضرب الله رقبته أي القاضي، ضرب الله رقبته ورقبة السلطان، فمضى الرسول وعدنا، أي عدنا إلى ما كنا فيه من درس الحديث، فما جاء أحد. وكذلك قامت في مصر وبلاد المغرب في القرن الرابع الهجري دولة باطنية خبيثة عرفت في التاريخ بالدولة الفاطمية، وكان حكامها من أخباث الروافض يدعون النسب الشريف، يدعون أنهم من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قال الجلال السيوطي رحمه الله: تلك الدولة كان ظاهرها الرفض وباطنها الكفر المحض، كان ظاهرها الرفض، ظاهرها التشيع وباطنها الكفر المحض، وكان حكامها بعضهم أخبث من بعض، وأخبثهم طريقة هو من سمى نفسه الحاكم بأمر الله، وسماه علماؤنا الحاكم بأمر الشيطان. وكان من قادة تلك الدولة رجل يقال له جوهر، جوهر الصقلي أو الصقلي، أقام واحدا من العلماء يقال له أبو بكر النابلسي رحمه الله، فقال له: بلغنا أنك قلت من كان عنده 10 أسهم فليرمي الروم بسهم وليرمي هؤلاء بتسعة، يعني يرمي هؤلاء الروافض الباطنية، يرمي الروم بسهم ويرمي هؤلاء بتسعة. وقد ظن هذا المسكين أن ذلك العالم أبا بكر النابلسي سيقول له: لا أنا ما قلت ذلك، وينفي التهمة عن نفسه. فقال له أبو بكر النابلسي: أنا ما قلت ذلك، بل قلت من كان عنده 10 أسهم فليرمي هؤلاء أنتم بتسعة ثم يرميكم بالعاشر أيضا. يعني الروم ما عندهم نصيب بل العشرة كلها لكم. فإنكم غيرتم الملة وقتلتم الصالحين وادعيتم نور الإلهية. فشهره شهره أي شهر به في الأسواق ثم ضربه ثم أمر يهوديا فسلخه. أمر يهوديا فسلخ ذلك العالم. وتلك الدولة يعني كان لليهود فيها شأن عظيم لليهود مثلما لليهود شأن عظيم في دولة الروافض اليوم. ونسمع بين حين وآخر تهويشات يعني كلامية لا يترتب عليها شيء. كان اليهود هم المقدمون هم المعظمون وكان علماء الإسلام بشر حال حتى قال قائلهم أحبابنا نوب الزمان كثيرة وأمرها إمرة السفهاء وأمر منها إمرة السفهاء فمتى يفيق الدهر من غفلاته وأرى اليهود بذلة الفقهاء. يعني يتمنى أن يكون اليهود ذليلين كذلة علماء الإسلام. هذا كله في الدولة التي سمت نفسها بالدولة الفاطمية. وكذلك أيها الإخوة الكرام المأمون الخليفة العباسي لما تغلب على أخيه الأمين ودخل بغداد نادى بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ألا يأمر بالمعروف آمر وألا ينهى عن المنكر ناهٍ، لأن الشيوخ بقوا يضربون ويحبسون. يعني أيام اضطراب الدولة العباسية وحصول الخلاف بين الأخوين الأمين والمأمون حتى صار الأمر بينهما إلى قتال، كان شيوخ الإسلام آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر. فقال المأمون قد اجتمع الناس على إمام، يعني خلاص أنا صرت حاكما، فلا يأمر بالمعروف آمر ولا ينهى عن المنكر ناهٍ. فمر أحد هؤلاء العلماء وهو أبو نعيم الفضل بن دكين رحمه الله، فرأى جنديا وقد أدخل يده بين فخذي امرأة، يعني رأى واحد من جنود المأمون والعياذ بالله على منكر عظيم. فنهاه هذا العالم بعنف وزجره، فهذا الجندي الظالم حمله إلى الوالي، فحمله الوالي إلى المأمون وقال له إن هذا قد فعل كذا وكذا. قال فأدخلت عليه بكرة وهو يسبح، يعني المأمون كان يصلي سبحة الضحى، فلما رآه قال له توضأ، قال لذلك العالم توضأ، قال فتوضأت وصليت ركعتين. فقال له المأمون ما تقول في رجل مات وترك أبوين؟ فقال له للأم الثلث وما بقي للأبي. قال له فما تقول في رجل مات وترك أبوين وأخا؟ قال له المسألة على حالها، يعني الجواب هو الجواب، للأم الثلث وما بقي للأبي وقد سقط الأخ. قال له فما تقول في رجل ترك أبوين وأخوين؟ قال للأم السدس وما بقي للأبي وليس للإخوة شيء. قال له فهل هذا في قول الناس كلهم؟ فقلت لا، إن جدك ابن عباس يا أمير المؤمنين ما حجب الأمة إلا بثلاثة إخوة، يعني ما كان يرى أن الأخوين يحجبان الأم، لأن الله عز وجل قال فإن كان له إخوة فلأمه السدس. قال له إن جدك ابن عباس يا أمير المؤمنين ما حجب الأمة عن الثلث إلا بثلاثة إخوة. فقال يا هذا، يعني المأمون يقول لهذا العالم يا هذا، من نهى مثلك عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما نهينا أقواما يجعلون المعروف منكرا ثم أمر به فخرج. يعني يقول له أمثالك من العلماء الفضلاء الذين يعرفون المعروف وينكرون المنكر، هؤلاء أنا ما نهيتهم أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، إنما نهينا أقواما جهالا يجعلون المعروف منكرا ولربما جعلوا المنكر معروفا. ولا شك أن هؤلاء لا يتصدون لهذه العبادة العظيمة، فإن شرط العبادة العلم. وكذلك أيها الإخوة الكرام، من القصص العجيبة في هذا الباب أن الخليفة العباسي المهدي قدم إلى مكة حاجا، فلبث فيها ما شاء الله، فلما أخذ في الطواف بدأ يطوف حول البيت الحرام، نحي الناس عن البيت، يعني كان معه جنود وحرس فأفرغوا البيت من أجل أن يطوف الخليفة من غير مضايقة، فوثب عبد الله بن مرزوق فلبب المهدي بردائه، لبب المهدي بردائه ثم قال له انظر ماذا تصنع، من جعلك أحق بهذا البيت ممن أتاه من البعد حتى إذا صار عنده حلت بينه وبينه، وقد قال الله عز وجل سواء العاكف فيه والباد، من جعل لك هذا؟ فجعل المهدي ينظر في وجهه وكان يعرفه لأنه من مواليهم، فقال أعبد الله بن مرزوق، يعني أنت عبد الله بن مرزوق؟ قال نعم، فأمر به فأخذ، يعني ألقي القبض عليه، فجيء به إلى بغداد، فكره أن يعاقبه لئلا تطير له سمعة سيئة بين عامة الناس، لأن كل الناس سمعوا بأن رجلا اسمه عبد الله بن مرزوق قام إلى الخليفة وهو يطوف فلببه بردائه وقال له من جعلك أحق بهذا البيت ممن جاءه من البعد حتى إذا صار عنده حلت بينه وبينه، وقد قال الله جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. لو أنه عاقبه، لو أنه قتله، فسيعلم الناس بأن هذا الرجل ظالم. فماذا صنع؟ ماذا صنع؟ جعله في إصطبل الدواب ليسوس الدواب، وضموا إليه فرسا عضوضا سيء الخلق ليعقره، يعني جعلوا من بين الدواب التي يسوسها فرسا شرسا صعب المراس من أجل أن يعقر ذلك الفارس فيرتاح منه. والله يقول والله ذهب في حادث مؤسف، إنا لله وإنا إليه راجعون. فلين الله تعالى له قلب الفرس، لأن من خاف الله خوف الله منه كل شيء، ومن لم يخف الله خوفه الله من كل شيء، فلين الله له الفرس. قال ثم صيروه إلى بيت وأغلق عليه، وأخذ المهدي المفتاح عنده، يعني حبس في مكان، والمهدي ما أوكل المفتاح إلى رئيس الشرط ولا إلى حراس، إنما المفتاح عند الخليفة. فإذا هو قد خرج بعد ثلاث ليال إلى البستان يأكل البقل، فأوذن به المهدي فقال له ويحك من أخرجك؟ فقال الذي حبسني. من أخرجك؟ قال الذي حبسني، يعني الذي حبسني هو الله جل جلاله بقدره، والذي أخرجني هو الله جل جلاله. فضج المهدي وصاح وقال ما أما تخاف أن أقتلك؟ فرفع عبد الله إليه رأسه يضحك وهو يقول لو كنت تملك حياة أو موتا، يعني اقتلني إن كنت تملك حياة أو موتا. فما زال رده إلى الحبس، فما زال محبوسا حتى مات المهدي، ثم خلي عنه فرجع إلى مكة رحمه الله ورضي عنه. وكذلك أيها الإخوة الكرام، الإمام الجليل سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله، وكان من معاصري الإمام أبي حنيفة النعمان رحمه الله، قال: حج المهدي سنة 66، ذاك المهدي نفسه الذي خلي له البيت الحرام، حج سنة 66، فرأيته يرمي جمرة العقبة والناس يخبطون يمينا وشمالا بالسياط، فوقفت فقلت: يا حسن الوجه، حدثنا أيمن عن وائل عن قدامة بن عبد الله الكلابي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة يوم النحر على جمل لا ضرب ولا طرد ولا جلد ولا إليك إليك، وها أنت يخبط الناس بين يديك يمين يمينا وشمالا. يعني يقول له: يا أخي، أنت جئت تحج، لكن حجك هذا سبب للمسلمين أذى عظيما، ومن هو خير منك ومن أبيك ومن جدك؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حج مع الناس ورمى جمرة العقبة يوم العيد، ما كان حوله حراس يضربون الناس ولا يطردونهم ولا يقولون إليك إليك، لا ضرب ولا طرد ولا جلد ولا إليك إليك، يعني ابتعد عن الخليفة أو ابتعد عن هذا المكان. فقال الخليفة لرجل: من هذا؟ فقال: سفيان الثوري. هذا الرجل هو سفيان الثوري. فقال له المهدي: يا سفيان، لو كان المنصور ما احتملك على هذا، يعني لو كان أبو جعفر المنصور في مكاني ما احتمل منك هذه المقالة ولا أمر بقتلك. فقال له سفيان: لو أخبرك المنصور عما لقي لقصرت عما أنت فيه. يعني لو أذن الله للمنصور أن يخبرك عما لقي بعدما مات وزالت عنه أبهة الملك وصولجان الخلافة لانتهيت عما أنت فيه. قال: فقيل له إنه قال لك، يعني بعض الناس يحرض الخليفة، إنه قال لك: يا حسن الوجه، ولم يقل لك: يا أمير المؤمنين. قال: اطلبوه. فطلب سفيان رحمه الله فاختفى. وكذلك أيها الإخوة الكرام، القصص كثيرة. أنا أريد أن أختم يعني بالحديث الذي فيه: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. هذا الحديث أيها الإخوان رواه الإمام مسلم في صحيحه عن حذيفة بن اليمان رضوان الله عليهما، قال: حدثنا يحيى بن حسان قال: حدثنا معاوية عن ابن سلام قال: حدثنا زيد عن أبي منطور الحبشي قال: قال حذيفة بن اليمان: قلت: يا رسول الله، إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال: نعم. قلت: هل وراء هذا الشر خير؟ قال: نعم. قلت: فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال: نعم. قلت: كيف؟ قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قلت: كيف أصنع يا رسول الله؟ قال: إن أدركت ذلك. قال: ما أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: السمع، وتسمع وتطيع الأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام أيضا رواه الإمام البخاري رحمه الله بغير هذه الزيادة، بغير هذه الزيادة: وإن ضرب ظهرك وجلد وإن جلد ظهرك أخذ ماله. ومعلوم بأن علماء المغرب يقدمون مسلما على البخاري. بعض أهل العلم طعن في هذه الزيادة كالإمام الحجة الدارقطني رحمه الله أبو الحسن الدارقطني طعن في هذه الزيادة وأخبر بأنها مرسلة. لكن على كل حال على نقول أيها الإخوة الكرام بأن الإمام ابن حزم رحمه الله قال: أما أمره صلى الله عليه وسلم بالصبر على أخذ المال وضرب الظهر فإنما ذلك بلا شك إذا تولى ذلك الإمام بحق. يعني الإمام ضرب الظهر وأخذ المال بحق فإنه يسمع له ويطاع، وهذا ما لا شك فيه أنه فرض علينا الصبر له، وإن امتنع من ذلك بل من ضرب رقبته إن وجب عليه فهو فاسق عاص لله تعالى. يعني إن امتنع من السمع والطاعة لأنه ضرب ظهره في حد من حدود الله، أو ضرب ظهره تعزيرا لأنه قد اقترف شيئا من معصية الله عز وجل، بل حتى لو ضربت رقبته بحق فامتنع من ذلك أي دعا إلى الخروج وعصى وتمرد فهو عاص لله تعالى. قال: وإما إن كان ذلك بباطل، يعني الحاكم يريد أن يضرب الظهر أو يأخذ المال بباطل، قال: فمعاذ الله أن يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصبر على ذلك. برهان هذا قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقد علمنا أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام ربه تعالى. قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فصح أن كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو وحي من عند الله عز وجل، ولا اختلاف فيه ولا تعارض ولا تناقض. فإن كان هذا كذلك فيقين لا شك فيه، يدري كل مسلم أن أخذ مال مسلم أو ذمي بغير حق وضرب ظهره بغير حق إثم وعدوان وحرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. فإذ لا شك في هذا ولا اختلاف من أحد من المسلمين، فالمسلم ماله للأخذ ظلما وظهره للضرب ظلما، فالمسلم ماله للأخذ ظلما وظهره للضرب ظلما، وهو يقدر على الامتناع من ذلك بأي وجه أمكنه، معاون لظالمه على الإثم والعدوان، وهذا حرام بنص القرآن. هذا كلام ابن حزم رحمه الله تعالى. فأقول بأن هذه الزيادة يمكن تأويلها بما قاله الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى. وكذلك أقول أيها الإخوة الكرام، لا تلازم البتة بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين الدعوة إلى الخروج على الحاكم، لا تلازم بين بذل النصيحة وبين إثارة الفتنة، بل أكرر بأن خيرية هذه الأمة منوطة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثة يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. والغزالي رحمه الله في الإحياء يعني ذكر نصا في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعدما أورد النصوص والشواهد، قال واستمرار عادات السلف على الحسبة على الولاة قاطع، الحسبة بمعنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال واستمرار عادات السلف على الحسبة على الولاة قاطع بإجماعهم على الاستغناء عن التفويض، بل كل من أمر بمعروف فإن كان الوالي راضيا به فذاك، وإن كان ساخطا له فسخطه له منكر يجب الإنكار عليه، فكيف يحتاج إلى إذنه؟ يعني كلام الغزالي يقول السلف رضوان الله عليهم العلماء ممن مضى ذكرهم قد استغنوا عن التفويض، يعني ما طلبوا من الحاكم، ما طلبوا من الأمير تفويضا أو إذنا بأن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، بل قال لو أن الإنسان أمر بالمعروف ورضي بذلك الوالي واغتبط فذاك جزاه الله خيرا، وإن كان ساخطا يعني غضب لأن ناسا أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر فسخطه ذاك منكر يجب نهيه عنه، فكيف يحتاج إلى إذنه في الإنكار عليه؟ ويدل على ذلك عادة السلف في الإنكار على الأئمة، ثم أورد يعني شواهد على ذلك، ومما يعني أورده رحمه الله في ذلك بأن المأمون بلغه أن رجلا محتسبا يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر ولم يكن مأمورا بذلك من عنده، يعني المأمون ما أذن له في ذلك، فأمر بأن يدل عليه، فلما صار بين يديه يعني جاء بهذا الرجل ووقف بين يدي المأمون قال له بلغني أنك رأيت نفسك أهلا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير أن نأمرك، وكان الخليفة جالسا على كرسي ينظر في كتاب، يعني بين يديه كتاب ينظر فيه أو قصة، فأغفله فوقع منه فصار تحت قدمه من حيث لم يشعر به، فقال له المحتسب يعني ذلك الرجل الذي قبض عليه لأنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وجد بأن هذا أيضا منكر بأن يعني كتابا ما يخلو من آيات، ما يخلو من أحاديث، ما يخلو من أسماء لله عز وجل، سقط تحت قدمي الخليفة وهو لا يبالي بذلك، فقال له المحتسب ارفع قدمك عن أسماء الله تعالى ثم قل ما شئت، أول شيء أرفع رجلك وبعدين نتفاهم، فلم يفهم المأمون مراده فقال ماذا تقول حتى أعاده ثلاثا فلم يفهم، يعني ما كان منتبه أن كتابا قد سقط منه، فقال له ذلك المحتسب إما رفعت أو رفعته، يعني يا ترفع الكتاب ده يا أرفع أنا، فنظر المأمون تحت قدمه فرأى الكتاب فأخذه وقبله وخجل، يعني أدركه الخجل، وكان يعني كما ذكرت لكم فيما مضى كان أولئك الحكام ما يخلون من خير من تعظيم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وثم عاد فقال له لما تأمر بالمعروف وقد جعل الله ذلك إلينا أهل البيت ونحن الذين قال الله فيهم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، فقال صدقت يا أمير المؤمنين، أنت كما وصفت نفسك من السلطان والتمكن غير أن أعوانك وأولياؤك فيه ولا ينكر ذلك إلا من جهل كتاب الله عز وجل. قال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقد مكنت في الأرض وهذا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن انقدت لهما يعني جعلت الكتاب والسنة قائدا لك فإن انقدت لهما شكرت لمن أعانك لحرمتهما وإن استكبرت عنهما ولم تنقد لما لزمك منهما فإن الذي إليه أمرك وبيده عزك قد شرط أنه لا يضيع أجر من أحسن عملا فقل الآن ما شئت قل الذي تريد أن تقول. فأعجب المأمون بكلامه وأخرجه وقال مثلك يجوز له أن يأمر بالمعروف فامض على ما كنت عليه بأمرنا وعن رأينا. فاستمر الرجل على ذلك. يا أيها الإخوة الكرام ما زالت أمة محمد صلى الله عليه وسلم معظمة للآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر الباذلين النصيحة خاصة إذا كانوا من أهل العلم ممن يقولون بالحق وبه يعدلون حتى نبتت تلك النابتة التي تصم بالخروج من أمر بمعروف أو نهى عن منكر. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهدينا سواء السبيل وأن يجعلنا من الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر الداعين إليه على بصيرة وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يصلح الراعي والرعية وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. وهذا آخر الدروس في تفسير قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم.